كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يبارك فيك، حياك الله وحيا الله أخواني المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. نشرع في هذه الحلقة بإذن الله من باب الخلع والتخيير والتمليك من كتاب المحرر لابن عبد الهادي. قال المؤلف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما عيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. رواه البخاري. وعنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. رواه أبو داود، وقال رواه عبد الرزاق مرسلا، والترمذي وحسنه، والحاكم، وقال صحيح الإسناد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الخلع فرقة من فرق النكاح، فإن النكاح تحصل الفرقة فيه بعدد من الأسباب، منها الخلع الذي هو فرقة بعوض تدفعه المرأة أو يدفع لها، ومنها فرقة الفسخ، ويكون من قبل القضاء بدون بطلب من المرأة لوجود عيب في الرجل. فالخلع لا يشترط فيه أن يكون هناك عيب في الرجل، والخلع تدفع فيه المرأة عوضا، بينما الفسخ يكون لسبب ويكون من قبل القضاء ولا يكون فيه عوض. ومن فرق النكاح اللعان، فإنه متى تلاعن الزوجان حصلت بينهما فرقة أبدية. ومن فرق النكاح الطلاق الذي يكون من قبل الزوج. ومن فرق النكاح الموت. وأما التخيير فهو أن يخير الزوج زوجته في نفسها، فيقول: اختاري، إن أردت الطلاق فاختاريه. فهذا هل يعد في نفسه طلاقا وفرقة أو لا يعد حتى تختار هي نفسها؟ وأما التمليك فبأن يملك الزوج زوجته أمرها، يقول: أمرك بيدك. فحينئذ هل يعد تطليقا أو وماذا تملك منه المرأة؟ هل تملك به طلقة واحدة أو ثلاث طلقات؟ على ما سيأتي بيانه من الأحكام. وأورد المؤلف في هذا حديث ابن عباس الذي أخرجه الشيخان، أن امرأة ثابت بن قيس جميلة بنت عبد الله أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى أمر القضاء في زمانه، فأتت إليه تطلب القضاء في قضيتها، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، وهو الزوج، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، أي ليس لي عليه ملحوظة أو سبب يجعلني أستنقصه، لا في خلقه وتعامله ولا في دينه، ولكني أكره الكفر في الإسلام. الكفر ليس المراد به الخروج من دين الإسلام، وإنما المراد به كفر العشير بجحد الزوج وعدم القيام بواجبه. وقد ورد في بعض الروايات أنها رأت ثابت بن قيس دميما بين وسيمين وقصيرا بين طوالا فزهدها ذلك فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ الحديقة البستان، وردها يعني والمراد بحديقته المهر الذي دفعه إليها. وفي هذا أن الخلع يرد به المهر، فإن اتفق على المهر السابق فلا إشكال في ذلك، وإن اتفق على أقل منه أيضا فلا إشكال، ولكن لو كان الخلع على عوض أكثر من المهر فحينئذ هل يصح ذلك؟ على قولين لأهل العلم في ذلك، ومنشأه أن قولها تردين عليه حديقته هل هو أمر تعلق به الحكم أو كان جوابا عن سؤال؟ فإذا قلنا هو جواب عن سؤال فحينئذ لا يفهم منه مفهوم المخالفة، وبالتالي يمكن أن يرد في عوض الخلع أكثر من المهر السابق. وأما إن كان أتردين عليه حديقة لتقرير حكم جديد فيفهم منه أنه لا يجوز أن تطالب المرأة في الخلع بأكثر من ذلك. فقالت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة. كأنه هنا لم يلتفت إلى رضا الزوج. ومذهب الأئمة الأربعة أن الخلع يشترط فيه رضا الزوج، إلا في رواية عن الإمام أحمد يقول لا يشترط رضا الزوج بشرط أن يكون الخلع عند القضاء، بشرط أن يكون الخلع عند القضاء. والفتوى وقرار هيئة كبار العلماء عندنا على اعتماد ذلك، وأنه لا يشترط رضا الزوج في الخلع متى كان ذلك من قبل القاضي ومتى عجز القاضي عن التوفيق بينهما. قال: وطلقها تطليقة. أخذ منه الجمهور أن الخلع طلاق وأنه يحسب في عدد الطلقات، وقال أحمد بأنه ليس بطلاق، استدل على ذلك بأنه في الآية قال: الطلاق مرتان، ثم قال جل وعلا بعدها فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا خلع، ثم قال: فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر الخلع بين عدد الطلقات فلم يحتسب الخلع. قال: فهذا دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف بعده في من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، ولكن فيه كلام لأهل العلم، وذلك أن أكثر الرواة رووه عن عكرمة مرسلا، لم يذكر فيه الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما، وبالتالي قالوا بأن الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كم تعتد من حيضة فالجماهير على أنها تعتد بثلاث حيض كالمطلقات، ومنهم من قال بأنها لا تعتد إلا بحيضة واحدة، واستدلوا بهذا الخبر، قالوا: ولأنه فرقة ليست بطلاق، والعدة بثلاث حيض إنما جاء في الطلاق في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم.
وعن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيرة فقالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم. قال مسروق الأجدع: سألت عائشة رضي الله عنها، وفيه سؤال العالمة من النساء، وهذا كان من وراء الحجاب. ولذلك عندما يكون هناك تعارض بين من لا يدخل على عائشة كمسروق ورواية من يدخل عليها كعروة، تقدم رواية عروة لأنه يشاهدها. قال مسروق: سألت عائشة عن الخيرة، يعني عن تخيير الزوج لزوجته، كان يقول اختاريني أو اختاري نفسك، فهذا هل يعتبر طلاقا أو نقول لا يقع به الطلاق حتى تختار نفسها؟ وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهنا هذا تخير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختار أزواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحسب طلاقا. ولذا قالت عائشة هنا: أفكان طلاقا، يعني أنه لم يكن طلاقا، فالتخير ليس بطلاق. فقال مسروق: لا أبالي خيرتها واحدة أو خيرتها مئة بعد أن تختار. فإذا اختارت الزوج حينئذ بطل الخيار ولا يثبت به طلاق. نعم.
وعن حماد بن زيد رحمه الله قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن؟ فقال: لا. ثم قال: اللهم غفرا، إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ثلاث فلقيت كثيرا، فسألته فلم يعرف، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي. رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال: حديث منكر. والترمذي وحكي عن البخاري أنه قال هو موقوف، والحاكم وقال: هذا حديث غريب صحيح وكثير، وثقه العجلي وغيره، وقال ابن حزم هو مجهول. وعن زرارة ابن ربيعة عن أبيه عن عثمان: في أمرك بيدك القضاء ما قضت. رواه البخاري في التاريخ.
نعم. أورد المؤلف حديث حماد بن زيد قال: قلت لأيوب، يعني السختياني: هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث، يعني أنه يقع بها ثلاث تطليقات غير الحسن؟ قال: لا، يعني أنه لا يقول أحد بذلك. ثم قال: اللهم غفرا، يعني كأنه استثنى يستثني. قال: إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فلقيت كثيرا، يقوله حماد بن زيد، فسألته عن ذلك فلم يعرفه، يقوله أيوب: فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي. يعني في هذا أن هذه اللفظة أمرك بيده، وهي من كنايات الزواج، من كنايات الطلاق، إذا كان فيها لفظ أو قرينة أو نية تجعلها للطلاق فحينئذ تكون طلاقا، لأن الكنايات تكون حسب النية. لكن إذا نوى الطلاق بها فهل تحسب بثلاث طلقات أو تحسب بطلقة واحدة؟ قولان لأهل العلم. وبعد ذلك أورد حديث ابن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث. هذا لفظ مرفوع، وقد وقع اختلاف فيه، كثير من أهل العلم يضعف هذا الخبر ويعترضون عليه باعتراضات، منها أنه من رواية كثير مولى ابن سمرة، وقد قال عنه طائفة بأنه مجهول، وإن كان قد وثقه العجلي وابن حبان وجماعة، وعلة بعلة أخرى، وهي أن هذا الخبر الصواب أنه موقوف وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والجواب أو اعتراض الثالث أن هذا الخبر معلول، عله أهل الحديث وذكروا فيه علة، حيث أن كثيرا هذا لم يثبت من معرفته ما يوجب قبول روايته وقول العامة بخلاف روايته، وبالتالي فهذا الخبر فيه ما فيه ويحتاج إلى تحقق من إسناده. وثم أورد عن زرارة ابن ربيعة عن أبي عن عثمان في أمرك بيدك، لو قال عثمان لو قال رجل أمرك بيدك فحينئذ يقول القضاء ما قضت، عن عثمان في أمرك بيدك قال القضاء يعني نهاية الأمر ونتيجته ما قضت أي ما اختارته الزوجة، فيصبح الأمر في يد الزوجة. وحينئذ ينبغي بنا أن نعلم أن للشرع حكمة في جعله الفرقة إما بيد الزوج وإما بيد القضاء، لما في ذلك من تأنيهم قبل إيقاع الطلاق بخلاف كثير من النساء. وقوله هنا القضاء ما قضت فيه أن هذه اللفظة أمرك بيدك لا يقع الطلاق بنفسها، لا يقع الطلاق بنفسها. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الطلاق. عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجة والطبراني وقد روي مرسلا وهو أشبه. قال الدارقطني: وقال أبو حاتم: إنما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وقال ابن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة.
قول المؤلف: كتاب الطلاق. الطلاق فرقة من فرق النكاح، وتكون في الغالب بلفظ من قبل الزوج. وأورد المؤلف في حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث ورد من طرق متعددة، أكثرها على أنه مرسل، لم يذكر فيه اسم الصحابي، ولذلك كان كثير من أهل العلم يتكلم في هذا الخبر، وبعضهم قال بأنه قد روي من طرق متعددة. وعلى كل، الحلال لا يوصف بأنه مبغوض عند الله جل وعلا في تقرير كثير من أهل العلم، وإن كان آخرون أجازوه واستدلوا عليه بأن البصل مذموم لكنه مباح. وقوله هنا أبغض الحلال إلى الله الطلاق أي أن الشرع يريد إبقاء الحياة الزوجية لما فيها من السكن وما فيها من المودة والرحمة ولما فيها من خيرات عظيمة، وبالتالي فالأولى ألا يدخل الإنسان في باب الطلاق وأن يتحاشاه ما استطاع إليه سبيلا، إذ ليست العبرة بالفرقة التي تحصل بالطلاق، وإنما ما يترتب عليه بعد ذلك من أمور متعلقة بأبناء أو متعلقة بحقوق مشتركة بينهم، ولذلك الشرع يتطلع إلى عدم زيادة وجود الطلاق. نعم.
وعن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. متفق عليه. ولمسلم عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وقال البخاري: وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطريقة. وروى أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع، فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن قبل في قبل عدتهن. رواته أثبات. ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق.
نعم، ذكر المؤلف هنا حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر يترتب عليه اعتبار طلاق الحائض وعدم اعتباره. ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فزيره النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه، فدل هذا على أن الطلاق في زمن الحيض حرام لا يجوز، يأثم به الإنسان. وهنا أنبه على أن الطلاق لا ينبغي أن يقال بناء على انفعال وقتي ولحظي، وإنما ينبغي أن يكون بعد تفكير وتأمل، وبالتالي لا يوقعه الإنسان إلا في الوقت المحدد شرعا، وهو بعد انتهاء وقت الحيض وقبل الجماع. إذا طلق الرجل زوجته هل يحسب هذا وهي حائض، هل يحسب في عدد الطلقات أو لا يحسب؟ قال طوائف كثيرة بأنه يحسب في عدد الطلقات، وقال طائفة بأنه لا يحسب، وهو رواية عن الإمام أحمد وقال بها جماعة من أصحابه، وهو مذهب الظاهرية وجماعة. من منشأ الخلاف في هذه المسألة هذه الواقعة التي ذكرت هنا، وهي أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فبقي التردد هل أمضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الطلاق أو أنه ألغاه ولم يعتبره ولم يمضه. فهذا منشأ الخلاف في هذه المسألة. من قال بأن الطلاق لا يقع قال هذا طلاق مخالف للسنة، فكيف نصححه؟ ثم هو مخالف لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلقوهن لعدتهن. وحينئذ نعلم أن المسألة فيها الخلاف. قال عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيه اهتمام الأب بحال أبنائه، فعمر أب لابن عمر، ومن يعني المسائل من الأدلة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإن طائفة قالوا الطلاق في زمن الحيض ليس عليه أمرنا فيكون مردودا. قال فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن طلاق ابن عمر في زمن الحيض، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. هذا اللفظ استدل به من قال باعتبار طلاق الحائض، قالوا لأن المراجعة ما تكون إلا بعد الطلاق، فدل هذا على أنه حسب الطلاق. ولكن الآخرين أجابوا فقالوا إنه قال فليراجعها، ما قال فليرتجعها، والمراجعة مفاعلة بين اثنين، فكأنه قال ليصطلح معها لتعود إليه. قال ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. أجل عليه مدة الحيض، أجل عليه مدة الطلاق من أجل أنه أراد أن تصلح أحوالهم وتستقيم أمورهم. وفي هذا دلالة على أنه قد يعاقب الإنسان عقوبة بسبب مخالفته. قال ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. هذا ظاهره أنه لم يعتبر الطلاق، لو اعتبر الطلاق لما ألزمه بمراجعتها، ولما ألزمه بأن يختار بين التطليق والإمساك. قال: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. قال: وفي رواية لمسلم عن محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر أنه، يعني ابن عمر، طلق امرأته، يعني زوجته، وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه سؤال الأب عن أحوال ابنه وما توافق معها من الشرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وبالتالي هذا دليل لمن يقول بأنه لم يحسب، لأنها لا زالت زوجة وفي أحكام الزوجات، بالتالي يؤمرون بعودة النساء إلى بيوتنا. قال: مره فليراجعها، فليراجعها يعني يعود إليها. وقد تقدم معنا الخلاف في المراد بهذا اللفظ، هل هو من رجعة النكاح أو من المراجعة. قال: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فيه دلالة على أن طلاق الطاهر في زمن ما بعد الحيض يعد طلاقا جائزا. وهكذا في الحديث أن طلاق الحامل جائز وصحيح ولا يلزم الفرقة. وجاء في حديث ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة، حسبت علي بتطليقة، فكأنه اعتبر طلقة الخلع من ضمن أعداد الطلاق. وقال: وروى أحمد، وروى أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع في سؤال العلماء وضرب الأكباد والأسفار لمقابلتهم لتفصيل الإنسان حياته على وفق ما يريد رب العزة والجلال. فقال عبد الرحمن بن أيمن: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا، كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا، يعني مع أنه منهي عن تطليق المرأة وهي حائض. فقال عبد الرحمن، فقال ابن عمر: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال عبد الله: فردها علي، يعني رد زوجته عليه، ولم يرها شيئا، أي لم يحسبها في عدد الطلقات. وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، إذا طهرت يعني بعد وقت حيضتها، لأنها تصبح حينئذ وقت سنة، وقت طلاق سنة. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، فطلقوهن
في قبل
عدتهن، يعني مستقبلات العدة. وهنا مسألة، وهي: هل عدة المطلقة بالأطهار ولا بالحيض؟ قال أبو حنيفة وأحمد: هي بالحيض. وقال مالك والشافعي: هي بالأطهار. فقوله هنا: إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، يعني مستقبلات للعدة، طلقوهن المستقبلات لي العدة. وهذا دليل على أنه تعتد بالحيض. نعم.
شيخنا أحسن الله، كيف نجمع بين فردها علي ولم يرها شيئا وقال حسبت علي بتطليقة، وكلها قول ابن عمر؟
نعم، هناك منهجان في الجمع. واحد يقول بأنه لما قال حسبت علي بتطليقة قال هذا دليل على احتسابها، وأما ولم يرها شيئا يعني يقولون بأنه لم يرها باتا للعلاقة كالطلقات الثلاث. وآخرون قالوا بأنه حسبت علي بتطليقة، هذا اجتهاد من ابن عمر، اجتهاد من ابن عمر أو من وراءه. نعم.
وروى عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
نعم. قالوا هنا هذا الخبر في صحيح مسلم، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلاف عمر طلاق الثلاث واحدة، يعني إذا طلق زوجة الثلاث تطليقات بلفظ واحدة فإنه لا يعتبر إلا طلقة واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا، أصبح يراهم يطلقون بسرعة، في أمر كانت لهم فيه أنات، أي يحق لهم أن يتأنوا فيه، فلو أمضيناه عليهم أي اعتبرناه طلاقا تاما، فأمضاه عمر عليهم. وأصبح بعد ذلك يفتى أن من طلق زوجة الثلاثة بلفظ واحد فحينئذ يمضى عليه وتعتبر الطلقات الثلاث وتحسب عليه. نعم.
وعن مخرمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ رواه النسائي. وقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير مخرمة.
نعم. قوله هنا وعن مخرمة، مخرمة من رواة الحديث، مخرمة بن بكير صدوق وروايته من قبيل الحسن. عن أبيه، هنا كثير من أهل العلم قال مخرمة لم يسمع من أبي، قال سمعت، هذا الأب يقول سمعت محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا، يعني بلفظ واحد، فقام غضبان من هذه الكلمة، مما يدل على تحريم جمع الطلقات في المحل الواحد. قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وذلك أن هذا طلق زوجته ثلاث طلقات ففوت على نفسه، وقد أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يلاحظوا ذلك. قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم ما أنزل عليكم الكتاب والحكمة يعظكم به. نهاهم عن اتخاذ آيات الله هزوا، في ثنايها آيات الطلاق. فقال: أيلعب بكتاب الله؟ يعني طلق الواحد زوجته وأنا بين أظهركم بدون سبب. حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ لما رأى من شدة تغير النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم.
شيخ أحسن الله لك، هل يفرق بين تطليق ثلاثا بلفظة واحدة بين أن يقولها في مجلس واحد؟
نعم. الجمهور لا يفرقون، يقولون الجميع يقع به ثلاث طلقات، وأما من يوقع طلقة واحدة فالأكثر على التفريق بينهما، الفرق بين إذا ما قال أنت طالق ثلاثا، ولم يتكلم بالطلاق إلا مرة واحدة، بخلاف قال كلكم أو كلكن طالق، فحينئذ يختلف الحكم بين هذا الموطن وذاك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.
نعم. هذا الحديث فيه عبد الرحمن بن حبيب، وتكلم بعضهم فيه، وقوله ثلاث جدهن جد أي تعتبر وتلاحظ، وهزلهن جد، أي أنه يترتب عليها الحكم، النكاح والطلاق والرجعة. فإذا طلق أو نكح فحينئذ لا يقبل منها أن يقول أنا أمزح، ليس المقام مقام مزح. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم. قوله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها يعني من الهم والوساوس ونحو ذلك، فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بإضماره في النفس أو بالتردد فيه، لا يقع إلا بلفظه أو بعمل يؤدي إليه. وقد أخذ جمهور العلماء من هذا أن طلاق الكتابة من الأسقة أنه طلاق معتبر، وذلك أنه قد أخبر بأن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به، من أنواع العمل الكتاب. وفي هذا دليل أيضا على أن الطلاق المكتوب يقع، لا يشترط أن يكون منطوقا به. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري ولمسلم. إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها.
قوله إذا حرم امرأته يعني قال لزوجته أنت علي حرام، هذه اللفظة موطن خلاف فيها أقوال متعددة. بعضهم يقول هذا ظهار يجب فيه صيام شهرين متتابعين، والأكثر على أنه يمين وله أحكام اليمين. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حيث كان عليه تحريم ومع ذلك اكتفي فيه بأحكام اليمين فاعتبر يمينا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة من رواية عطاء عنه، ورواته صادقون وقد أعل. قال أبو حاتم: لا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. ورواه الحاكم بنحوه من رواية عطاء عن عبيد بن عمير عنه، وقال: على شرطهما.
نعم. قوله في هذا الحديث إن الله وضع عن أمة الخطأ، الخطأ هنا يعني المراد به عدم موافقة الحق، والمراد به هنا خلاف العمد. والوضع هو التجاوز. قال الخطأ والنسيان يعني إما وقع نسيان، باع سيارته ونسيها. قال وما استكرهوا عليه أي ما كانوا مكرهين عليه ملزمين به. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري.
نعم. قالت عائشة أن ابنة الجون امرأة عربية كان لأبيها شأن، لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها متزوجا لها قالت: أعوذ بالله منك، يعني ألتجئ وأحتمي به سبحانه. فقال لها: لقد عذت بعظيم. ثم قال: الحقي بأهلك. في هذا عدد من الأحكام، منها أن الأصل أن الزوج هو الذي يدخل على الزوجة لا العكس، ومنها أن المرأة يحسن بها أن تسلم نفسها لزوجها، ومنها أنه لا يشرع أو لا يرغب في أن تستعيذ المرأة من بالله من زوجها. فقال لها: لقد عذت بعظيم، أي التجأت إلى عظيم وهو رب العزة والجلال. ثم قال لها: الحقي بأهلك. وهذا لفظ من كنايات الطلاق، هل هو كناية صريح أو كناية خفية محل تردد. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى الموصلي وهذا لفظه والحاكم وصحه ولو علة، وقد روي من حديث ابن عمرو والمسور بن مخرمة وغيرهما.
نعم، قوله في هذا الحديث لا طلاق يعني لا طلاق صحيح معتبر تترتب عليه آثاره إلا بعد نكاح، نكاح يعني عقد النكاح، لو طلق امرأة قبل أن يعقد عليها لم يعتبر هذا الطلاق ولم يلتفت له. قال ولا عتق إلا بملك، يعني أنه لا يصح العتق ولا يعتبر إلا إذا كان بعد ملك واقعا على من يملكه. قال رواه أبو داود والطيالسي وأبو يعلى وهذا لفظه الحاكم وصححه وله علة. ما هي هذه العلة؟ أنه مرة روية من حديث جابر ومرة روية من حديث عبد الله بن عمر. نعم.
وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والحاكم وقال البخاري. وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس طلاق المجنون والمستكره ليس بجائز. وقال علي كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وقال ابن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله.
هذا الحديث فيه ذكر قلم التكليف، وقد يستدل عليه أيضا بقلم والأحكام الوضعية. قال رفع القلم، القلم في حقيقة ما رفع، الذي رفع ترتيب الثواب والعقاب عليه. قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، فيه أن النائم لا يتوجه إليه التكليف في وقت نومه حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر يعني يبلغ هذا، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. فهذه أحوال ثلاثة لا يؤاخذ الإنسان بما يجري عليه فيها، وبالتالي فإنها طلاق من كان كذلك غير معتبر، وإنما يقوم وليهم مقامهم في ما يتعلق بأمر الطلاق أو بأمر الفرقة. هذا الحديث قال قال عثمان ليس لمجنون ولا سكران طلاق، أي لا يعتبر طلاق لأنهم يهذون بما لا يريدونه. وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال علي وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، يعني أنه لا يقع. وقال ابن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله. نعم. تعال لا نقف على هذا، نعم أختم حلقتك.
وفي الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.